بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو حاتم بن حبان البسطي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان. أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا الباب في ذكر الحث على لزوم الصمت وحفظ اللسان باب له أهميته العظيمة، وذلك أن اللسان خطير أمره، عظيم ضرره، وجناية اللسان تعود على جميع الأعضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، مما يدل دلالة ظاهرة بينة أن ما يكون عليه اللسان من خير أو شر ينعكس على الأعضاء كلها. فإذا استقام اللسان المرء استقامت أعضاؤه، وإذا فسد لسان المرء فسدت أعضاؤه، لأن الأعضاء مع اللسان لها مع اللسان التبعية في الخير والشر. فأمر اللسان أمر خطير، وهو عضو صغير في البدن لكن خطره عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطورة اللسان: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولهذا فإن من صفات العقلاء وسمات الألبة حفظ اللسان وصيانة المنطق ولزوم الصمت، إلا إذا تحقق أن الكلام الذي يقوله فيه خير ونفع وفائدة. أما إذا كان الكلام مما لا خير فيه، أو هو شر ظاهر، أو أمر مشتبه، فإن العاقل يمنع لسانه من كل ما كان من هذا القبيل من الكلام، فلا يتكلم إلا في كلام هو خير بين واضح لا شبهة فيه ولا إشكال. ولهذا صدر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي رواية أو ليصمت. وقوله فليقل خيرا أو ليصمت، هذا فيه تنبيه إلى أهمية التفكر فيما سيقوله قبل أن يقوله، لأنه متى يكون الإنسان بهذا المستوى في حفظ اللسان؟ فليقل خيرا أو ليصمت، لا يمكن أن يكون من أهل هذه الصفة إلا بالنظر والتأمل في الكلام قبل أن يخرج. فإذا أراد أن يتكلم نظر في كلامه، هل هو خير أو شر أو مشتبه، لا يخرج عن هذه الحالات الثلاث، ما يريد أن يقوله المرء لا يخرج عن إحدى هذه الحالات الثلاث، إما خير واضح أو شر واضح أو مشتبه. فإذا كان خيرا واضحا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، إذا تبين له أنه خير واضح فليقله ينفع الله به، وإذا تبين له أنه شر واضح فليمنع نفسه من الكلام فيما هو شر. والقسم الثالث المشتبه، يريد أن يقول كلاما لكنه مشتبه عليه، لا يدري هل هو خير أو شر، لا يدري هل هو نفع أو ضر، ففي هذا يقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا اشتبه عليك الكلام هل هو خير أو شر فلا تستعجل بالتكلم به حتى تتيقن من خيريته. والكلمة إذا لم تخرج منك ولم تتكلم بها فأنت تملكها، أما إذا تكلمت بها ملكتك وتحملت تبعاتها وأصبحت قولا لك تحاسب عليه. ولهذا فإن العاقل يزن كلامه قبل أن يتكلم به عملا بهذا الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، ولا يمكن أن يكون من أهل هذه الصفة إلا بوزن الكلام من قبل أن يتكلم به. إذا أرادت الكلمة أن تخرج يمسكها وينظر هل هي خير أو شر أو مشتبهة عليه، إن كانت خيرا تكلم، وإن كانت شرا أحجم، وإن كانت مشتبهة توقف، توقف فيها حتى يزول الاشتباه. فإن كانت من الخير تكلم بها، وإن كانت من الشر ألحقها بالموقف الصحيح من الكلام الذي هو شر وهو حجبه ومنعه وعدم التكلم فيه. ولهذا عد العلماء رحمهم الله هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأخلاق والآداب، بل عده العلماء من جملة بعض الأحاديث التي تعد على أصابع اليد الواحدة ترجع إليها جميع أحاديث الآداب والأخلاق، فهو حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم جدا ومهم للغاية في باب صيانة المرء لخلقه وأدبه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. ثم تأمل ما في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من دلالة ظاهرة أن هذا العمل الذي هو قوله فليقل خيرا أو ليسكت من مقتضيات الإيمان الصحيح بالله وباليوم الآخر. قول من كان يؤمن بالله لأنه هو المقصود بالعبادة جل وعلا، المقصود بالعمل، المقصود بالتقرب، وقوله واليوم الآخر هذا دار الجزاء والحساب، فمن كان قام في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من جزاء وحساب ووقوف بين يدي الله فليقل خيرا أو ليسكت. نعم.
قال رحمه الله، قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح السريرة ولزوم العلم أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ اللسان حتى يستقيم له، إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العتب، والصمت يكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه، والرجوع من الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، وصمت منام العقل والمنطق يقظته.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح السريرة ولزوم العلم، يشير بالمطيتين إلى البابين السابقين، يشير بالمطيتين إلى البابين السابقين، الباب الأول إصلاح السريرة بالتقوى، والباب الثاني الحث على العلم ولزومه. فمن ركب هاتين المطيتين، أي لزوم أي إصلاح السريرة ولزوم العلم، فليجتهد اجتهادا عظيما في حفظ لسانه، فليجتهد اجتهادا عظيما في حفظ لسانه. قال: إذا ركب المطيتين اللتين ذكرتهما قبل إصلاح السريرة ولزوم العلم، إصلاح ولزوم هذه بدل من قوله المطيتين، أن يبلغ مجهوده حينئذ في حفظ اللسان، في حفظ اللسان حتى يستقيم له، لأنه لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم لسانه. إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والصمت يكسب المحبة والوقار، ومن حفظ لسانه أراح نفسه. انظر هذا الكلام الجميل، يقول: الرجوع من الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، يعني إن صمت لا تندم، لا تندم، لكن إن تكلمت قد تندم ويصعب عليك الرجوع، ويصعب عليك الرجوع. أما الرجوع من الصمت أمر لا يكلف، بل لا يلحق الإنسان ندم فيه، قد قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. قال: والصمت منام العاقل والمنطق يقظته، والصمت منام العقل والمنطق يقظته، يعني بالصمت يكون مرتاح العقل، بالصمت يكون مرتاح، لكن إن تكلم الكلام يحتاج يقظة واحتراز وانتباه ومحاسبة للنفس قبل الكلام. أما الصمت منام العقل، يعني يكون صامت مرتاح، ما يحتاج إلى جهد للعقل لأنه صمت، لكن إذا أراد أن يتكلم لابد من يقظة للعقل. وهذه الكلمة الصمت منام العقل والمنطق يقظته تروى عن سليمان بن عبد الملك، كما جاء في بعض المصادر أنه قال: الصمت منام العقل والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال، ولا يتم حال إلا بحال. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن زنجوية قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن لقمانا قال: إن من الحكم الصمت وقليل فاعله.
قال عن لقمان أنه قال: إن من الحكم الصمت وقليل فاعله. الصمت حكمة، لكن قليل من يفعل هذه الحكمة، كثير من الناس يسارع للكلام في أي موقف ويخوض فيما يعرف وما لا يعرف، أكثر الناس هذه حاله، ولهذا قليل من يفعل هذه الحكمة التي الصمت. فالصمت حكمة، لكن قليل من يؤتى هذه الحكمة ويوفق إليها. نعم.
قال رحمه الله: وأنشدني الكريزي: أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من عيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليك محكما ذا قلة.
أعد البيت الثالث.
وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما موزون.
نعم.
فزناه وليك محكما ذا قلة، إن البلاغة في القليل تكون.
هذا كلام جميل في صيانة اللسان وحفظه والتقليل من الكلام، وألا يتكلم الإنسان إلا بما يتحقق من خيره ونفعه وفائدته. قال الناظم أقلل كلامك، أي كن مقلا في الكلام ولا تكن مكثرا منه، أقلل كلامك واستعد من شره، واستعد من شره، أي أن اللسان في شر. ولهذا جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني. اللسان فيه شر، اللسان فيه شر، وشر اللسان عظيم جدا. فأقلل من الكلام وفي الوقت نفسه استعذ بالله من شر لسانك. ومن الدعاء، الدعاء الماثور ما أشرت إليه، وأعوذ بك من شر لساني، اللسان فيه شر، فليستعذ من شره، أي شر اللسان، شر الكلام، شر المنطق. إن البلاء ببعضه مقرون، إن البلاء ببعضه مقرون، وهذا مثل ما جاء في الحكمة، البلاء موكول بالمنطق، موكل بالمنطق، بلاء البلاء موكل بالمنطق. فهذا معنى قوله إن البلاء ببعضه مقرون. في هذا المعنى يقول الشاعر احفظ لسانك لا تقل فتبتلى. إن البلاء موكل بالمنطق، احفظ لسانك لا تقل فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. هذا معنى قوله إن البلاء ببعضه مقرون. فليتجنب الإنسان اللسان وشره، فإن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. واحفظ لسانك، أي من قول ما لا يحل والكلام بما يحرم والخوض في الإثم، احفظ لسانك. واحتفظ من غيه بالغين كما في بعض النسخ، وهو أظهر وأوضح. واحتفظ من غيه، أي غي اللسان وهو انحرافه وميله وزيغه عن الصراط. واحتفظ من غيه، أي احترز وتجنب غي اللسان، حتى يكون كأنه مسجون، يعني حتى يكون اللسان أشبه ما يكون بالمسجون، بحيث ما يفتح له هذا الباب إلا في الشيء الواضح. ولهذا كان ابن مسعود كما سيأتي في آخر هذا الباب يقول والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، أحوج إلى طول سجن من اللسان. وهذا معنى قول الناظم حتى يكون كأنه مسجون، فيحبس إلا إذا تحقق من سلامة الكلام وصحة واستقامة أطلق، وإلا يكون محبوس، لأنه إن أطلق له العنان وأرخى له الزمام يتكلم بكل ما شاء ورط صاحبه وأورده الموارد. وكل فؤادك باللسان، وكل فؤادك أي قلبك باللسان، وقل له إن الكلام عليكم موزون، إن الكلام عليكم موزون، كل ما تتكلم به ويخرج موزون عليكم، أي محسوب ومكتوب ويجعل في الميزان يوم القيامة ويحاسب عليه الإنسان. وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون، فزناه وليك محكما ذا قلة. زناه أي أيها القلب وأيها اللسان، زنا الكلام قبل أن يخرج، زنا الكلام أي ضعاه في الميزان، احسب للكلمة حسابها قبل أن تخرج. فزناه وليكن محكما ذا قلة، يعني ليكن الكلام الذي يخرج من كلام محكم واضح استقامته وسلامته، وفي الوقت نفسه أيضا ليكن قليلا ذا قلة. إن البلاغة في القليل تكون، إن البلاغة في القليل تكون، وهذا معنى قولهم البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز، وأيضا معنى ما قيل خير الكلام ما قل ودل. فالبلاغة في القليل تكون، كلام قليل موزون صاحبه وزنه أحكمه ثم أخرجه بعد وزن وإحكام أخرجه، فيكون كلامه له مكانته وقيمته واعتباره. ولهذا بعض الناس إذا أريد أن يمدح يقولون فلان كلامه موزون، فلان كلامه موزون، لأنه يعهدونه ويخرج من كلمات قليلة ونافعة، لا يعهدون منه الثرثرة وكثرة الكلام وعدم المبالاة، وإنما يعهدون منه كلاما موزونا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا جعفر بن نوح قال حدثنا محمد بن عيسى بن طباع قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام، فإن فضله يضر.
كل شيء ينتفع بفضله، يعني بما زاد منه ينتفع به، زائد من الطعام، زائد من اللباس، زائد من كذا، ينتفع به، له مجالات ينتفع بها، إلا الكلام فإن فضله يضر. فإن فضله يضر، وهذا تأكيد لما سبق، وهو أن يكون الإنسان قليل الكلام، وأن يكون هذا القليل كلاما محكما. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا القطان قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم.
هذا كلام جميل وعظيم لأبي الدرداء رضي الله عنه، يقول: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو منصت واع أو متكلم عالم، أو متكلم عالم. المنصت الواعي يستفيد، ولا تزال الفوائد تتزايد وتكثر عنده، ويزداد تحصيل للعلم والخير والحكم، منصت واع. أو متكلم عالم، أي يتكلم بعلم. وبين هذين الرجلين هلكت الناس، هلكت الناس بين هذين، إما خائض في الكلام فيما يعرف وما لا يعرف، ويترتب على ذلك من المضرة والإثم ما يترتب، أو رجل لا ينتفع ولا يستفيد، وتضيع حياته وأوقاته سبهللة بدون فائدة ولا انتفاع، فمهلكة الناس بين هذين. ولا يعني خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل ألا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه، لأن الكلام وإن كان في وقت لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية، ومن جهل بصمت عي بالمنطق، والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان، والله عز وجل رفع درجة اللسان على سائر الجوارح، فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع، ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى.
هذه كلمة لأبي حاتم مصنف هذا الكتاب رحمه الله، يقول: الواجب على العاقل ألا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه، لأن بعض الناس يعني شغله الشاغل هو هذا، مغالبة الناس على كلامهم ومشاغلتهم فيه، مغالبة الناس على كلامهم ومشاغلتهم فيه، ويتفقد عيوب الناس وهو عن عيوب نفسه غافل. فيقول لا يغالب الناس على كلام ولا يعترض عليهم فيه، لأن الكلام وإن كان في وقته حظوة جليلة، يعني الإنسان لما يتكلم وقت الكلام، الكلام له حظوة، وافق شهوة في النفس، وربما يتكلم ومعجب بكلامه وقت الكلام ووقت التكلم، فالكلام له حظوة. يقول: وإن كان له حظوة فإن الصمت في وقته مرتبة عالية، لكن قليل من يوفق للصمت الذي هو حكمة. ومن جهل بالصمت، ومن جهل بالصمت معنى جهل أي رمي بالجهل لكونه صامت لم يتكلم، عي بالمنطق، عي بالمنطق. من جهل بالصمت عي بالمنطق، يعني إذا أسرف في الكلام، إذا وقع إسراف في الكلام ترتب على إسرافه في الكلام من المضرة ما لا يحمد عاقبته. فمن جهل بالصمت عي بالمنطق. وهذا فيه تنبيه، لأن كثرة الكلام فيما يعرف وفيما يعرف وما لا يعرف هذا عي، هذا عد جهلا وإن كان كلاما كثيرا، وإن كان كلاما كثيرا يعد ضربا من ضروب الجهل. ولهذا بعض الناس ممكن يتكلم ساعة كاملة ويكون كلامه كله جهل لا نفع فيه ولا فائدة، كلام مثلا منمق ومزوق وإلى آخره، لكنه ضرب من ضروب الجهل لا نفع فيه. ولهذا يذكر أن أحدهم وكان كثير الكلام تكلم يوما وأكثر، وكان في المجلس رجل أعرابي على الفطرة، كان في المجلس رجل أعرابي على الفطرة، فقال هذا المتكلم الذي أكثر من الكلام ملتفتا إلى الأعرابي، قال أتعرف ما العي؟ قال أتعرف ما العي؟ قال الأعرابي نعم. قال وما هو؟ قال ما كنت فيه منذ اليوم. قال ما كنت فيه منذ اليوم هذا هو العي، يعني ثرثرة وكلام ولا فائدة فيه، لا فائدة فيه. فإذا كان يجهل الإنسان بالصمت عي بالكلام، يعني ينسب بكثرة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة ينسب إلى الجهل، ينسب إلى الجهل. ومن جهل بالصمت عي بالمنطق. والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان، اللسان هو الذي يعبر به الإنسان، وهو الذي مغراف القلوب ترجمان الفؤاد. اللسان بمنطقة بكلامه ليس بهيكله. المرء يقولون المرء بأصغريه. ما معنى بأصغريه؟ أي بأصغر عضوين فيه، اللسان والقلب. المرء بأصغريه، يعني المرء ما هو بهيكله، ليس المرء بهيكله بيديه برجليه بوجهه بجسمه الضخم إلى آخره، المرء بأصغريه، أصغر عضوين فيه اللسان والقلب. وهذا معنى قوله هنا إنما هو صورة ممثلة أو ضالة مهملة لولا اللسان. والله عز وجل رفع درجة اللسان على سائر الجوارح، فليس منها شيء أعظم أجرا منه إذا أطاع، ولا أعظم ذنبا منه إذا جنى. نعم.
قال رحمه الله وأنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل ولم يكن منه النفع فالصمت أيسر، ولا تبعد قولا من لسانك لم يرد مواقعه من قبل ذاك التفكر. لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل ولم يكن منه النفع فالصمت أيسر،
فلا تبدي قولا
من لسانك لم يرد مواقعه من قبل ذاك التفكر.
هذان البيتان في خطورة اللسان، في خطورة اللسان وأهمية الصمت، وأن الصمت أيسر من التكلم وأسلم للعبد. يقول لئن كان يجني اللوم ما أنت قائل، يعني إذا كان كلامك يثمر اللوم والعتب عليك لأنك تكلمت وأصبحت متحملا تبعة كلامك فيجني عليك اللوم. ولهذا يقولون هو قال وفلان قال، هو الذي تكلم بكذا، لسانك فوك لسانك، يداك أوكت وفوك نطق، يقول يداك أوكتا وفوك نطق، أي أنت الذي تكلمت وأنت الذي تتحمل التبعة، تبعت ما تقول. فإذا كان يجني اللوم ما أنت قائل، إذا كان كلامك يثمر لوما ومعاتبة لك ولم يكن منه النفع، فالصمت أيسر، أيسر ولا 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 عتاب فيه ولا ملامة، فالصمت أيسر. فلا تبدي قولا من لسانك لم يرد مواقعه من قبل ذاك التفكر، يعني لا تخرج كلاما من لسانك إلا إذا تفكرت ونظرت فيه وفي سلامته وأنه لا شر فيه ولا ضرر. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال سمعت أبا مسهر ينشد هذا البيت،
ينشد
هذا البيت: قد أرى كثرة الكلام قبيحا، كل قول يشينه الإكثار.
قد أرى كثرة الكلام قبيحا، كل قول يشينه الإكثار، كل قول يشينه الإكثار. وهذا فيه الدعوة إلى التقليل من الكلام والبعد من الثرثرة وكثرة الكلام، لأن ذلك قبيح بالمرء. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثني محمد بن داود بن سليمان الرملي قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت ابن المبارك يقول: تآهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله.
يقول ابن المبارك: تعاهد لسانك، تعاهد لسانك أي في محاسبته ووزن الكلام الذي تقوله قبل أن تقوله. تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، أي أن اللسان يورد المرء إلى المهالك والمعاطف، سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد، هذا اللسان بريد الفؤاد أي ترجمان القلب ومغرفة الصدور، فهو ترجمان القلب يدل الرجال على عقله، يدل الرجال على عقله يعني على مدى عقل الإنسان، إذا تكلم عرف مستوى عقله. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يتكلم إلا بالكلام القليل الذي فيه الخير والفائدة، وما سوى ذلك يتجنبه، لأن في ذلك هلكة العبد. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال أنبأنا إبراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياد يقول: شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل.
قال شيئان، قال فضيل رحمه الله، شيئان يقسيان القلب أي يجلبان له القسوة، كثرة الكلام وكثرة الأكل، كثرة الكلام وكثرة الأكل. إذا كان الإنسان ثرثارا مكثرا للكلام ولا يزن الكلام ولا يحاسب، فهذا الكلام يقسي قلبه، مثل أيضا ذلك في تقسية القلب وداخل في هذا كثرة الضحك تقسي القلب. وكثرة الأكل، كثرة الأكل تجلب الخمول والوهن والارتخاء للبدن، وهي أيضا من أسباب قسوة القلب وفتور عن الطاعات. قال شيئان يقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال سمعت يحيى بن اليمان يقول قال سفيان الثوري رحمه الله: أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نصره.
ثم نشره. نعم، هذه كلمة لسفيان الثوري، ومر لها نظير عن سفيان بن عيينة وعن ابن المبارك فيما سبق، وهي مراتب يتدرج فيها الإنسان ويترقى في أبواب الخير. قال أول العبادة الصمت، ثم طلب العلم، ثم العمل به، ثم حفظه، ثم نشره، ثم حفظه ثم نشره. فهذه مراتب ومرة نظير لها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا الأطبي قال عن وهب بن جرير عن أبيه قال قال الأحنف بن قيس الصمت أمان من تحريف اللفظ، وعصمة من زيغ المنطق، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه.
هذه أربع فوائد للصمت ذكرها الأحنف بن قيس. الأولى أمان من تحريف اللفظ، أمان من تحريف اللفظ، والثانية عصمة من زيغ المنطق، والثالثة سلامة من فضول القول، والرابعة هيبة لصاحبه. هذه أربع فوائد عظيمة يجنيها العبد من هذه الحكمة التي هي الصمت. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت.
فما أكثر وأقل. نعم.
وأقل من يندم إذا سكت. وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق.
يقول أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلا أن يلزمه التكلم، إلا أن يلزمه التكلم، يكون أصل عنده الصمت ولا يتكلم إلا إذا لزمه التكلم. قال: فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت. ما أكثر ما يندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت. قال: وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق. اللسان المطلق هو الثرثار المكثر من الكلام، لسان مطلق. مطلق عرفنا أن اللسان يحتاج إلى طول سجن، واللسان المطلق الذي مفتوح له المجال متى شاء يتكلم بما شاء بدون حساب. فمن ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق، ومعنى مطبق أي مغلق من الخير. فإذا كان الفؤاد مطبق، إذا كان الفؤاد مطبقا أي مغلقا من الخير، واللسان مطلق مفتوح له المجال يتكلم، فهذا هو البلاء العظيم والشر المستطير. نعم.
قال رحمه الله: واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها. هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يخبر عن الضمير، وناطق يرد به الجواب، وهاكم يفصل به الخطاب،
وحاكم يفصل
به الخطاب، وشافع تدرك به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء، وحاصد تذهب به الضغينة، ونازع يجذب المودة، ومسل يذكي القلوب، ومعز ترد به الأحزان.
معز من التعزية، ترد به الأحزان. يعني هذه أمور ليست على وجه الحصر، خصال يجب أن تعرف عن اللسان ليست على وجه الحصر، لكنها من أهم الخصال والأمور التي تتحقق باللسان لا على وجه الحصر. نعم.
قال رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا.
زاد بذاك خسارة وتبارا. نعم. يقول رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار. إن وفقك الله سبحانه وتعالى ومالت نفسك لملازمة الصمت والسكوت إلا مما فيه فائدة ونفع، إن كان هذا يعجبك فهذا من نعمة الله عليك، لأنه كان يعجب الأخيار من قبلك، فأنت في هذا سالك مسلك الأخيار، ناهج منهجهم، فلقد كان يعجب قبلك الأخيار. ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. كان حصل مني ندم على السكوت مرة واحدة فقد حصل مني ندم كثير متكرر مرات عديدة على الكلام. إن السكوت سلامة، إن السكوت سلامة، يعني فيه السلامة فيه النجاة، كما في الحديث من صمت نجا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. الكلام قد يزرع شرورا وفتن. وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارى، أي زاد تبارى أي هلاكا، زاد بذاك خسارة وتبارى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن منذر بن سعيد قال حدثنا كثير بن عبد الله التميمي قال حدثنا العلاء بن سعيد الكندي قال حدثني أبو حية قال كنت أماشي إسماعيل بن سهل وكان أحد الحكماء فقال لي: ألا أخبرك ببيت شعر خير لك من 10,000 درهم؟ قلت: بيت شعر خير من 10,000 درهم؟ قال: نعم. قلت: أيما أحب إليك، نفسك أو 10,000 درهم؟ قال: قلت: نفسي. فأنشأ يقول: أخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال.
هذا البيت يعني وهذه التقدمة من هذا الحكيم في بيان أهميته، في بيان أهميته، وهو بيت في الحيطة والاحتراس، باب في الحيطة والاحتراس، وأن الإنسان ينبغي أن يحتاط ويحترس متى تكلم في ليل أو نهار، كما أشار إلى ذلك الناظم في هذا البيت. فالكلام يحتاج من الإنسان إلى احتراس. إن كان يتكلم بليل فليخفض الصوت، والناس يقولون الكلام في الليل يسري لأنه هدوء، ويصل في هدوء الأصوات وسكون الكون يصل إلى مسافات بعيدة، وقد تسمع صوت أشخاص يتكلمون على مسافة بعيدة في ليل لا تسمعه في مثل هذه المسافة في النهار. فيقول في الليل احرص على خفض الصوت، لأن الكلام في الليل يسري يصل إلى مسافة ما تظن أنه يصل إليها. اخفض الصوت إذا نطقت بليل، والتفت بالنهار قبل المقال، يعني قبل أن تتكلم احترس، انظر إلى من يسمعك وكيف كلامك ووقعه وأثره. لكن الاحتراس في الكلام ليس هو هذا، الاحتراس المطلوب في الكلام من المسلم ليس هو هذا. الاحتراس المطلوب منه في الكلام في الليل والنهار في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهذا ما يفيد فيه لا التفات ولا خفض صوت، هذا لا يفيد فيه لا التفات عند التكلم يمين ويسار هل يسمعني أحد، ولا يفيد أيضا خفض الصوت في الليل، لأن الله يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالذي يفيد الإنسان هو أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كلامه الذي يقوله في الليل أو في النهار. لكن الشاعر هنا له مقصد فيما يتعلق بتبعة الكلام وأضراره، في تبعة الكلام وأضراره وتحمل مسؤوليته لدى الناس، وتحمل مسؤوليته لدى الناس. ولهذا يروى له تتمة، قال: اخفض الصوت إذا نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال. ليس في القول رجعة حين يبدو بقبيح يكون أو بجمالي. إذا خرجت الكلمة من الإنسان لا يستطيع أن يرجع فيها، ويكون محاسب عليها ومتحمل لتبعتها. لكن يبقى الأمر كما أشرت، يجب على العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يذكر في ليله ونهاره وفي كل أوقاته أن رب العالمين يسمع كلامه، يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى، لو تكلم العالمين كلهم في لحظة واحدة لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعي. الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعي وعالما كجاهل وساكتا كناطق، لأن الكلام لا بد له من الجواب، والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية، وخرج المرء إلى ما ليس له غاية. والمتكلم لا يسلم من أن ينسب إلى السلف أن ينسب إليه السلف والتكلف، والصامت لا يليق به إلا الوقار وحسن السمت.
يقول أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يكون ناطقا كعي وعالما كجاهل. أن يكون ناطقا كعي، العي هو الجاهل، فأن يكون ناطقا كعي يعني لا يكون مكثرا من الكلام، بل يكون مقل في حدود الحاجة، حتى إن من يسمعه يقول ما عنده شيء، ما عنده شيء يقوله، وهو عنده لكنه لا يتكلم إلا في حدود الحاجة وفي حدود الفائدة. هذا معنى قوله كن ناطقا كعي، يعني لا تقول كل شيء، وإنما تكلم الكلام المختصر المفيد، حتى إن من يسمع يظن أن ما عنده شيء، وهو إنما أراد يعني التقليل من الكلام، ويكون الكلام فيه فائدة. وقد قيل في كلام السلف رحمهم الله أنه قليل كثير الفائدة، قليل كثير الفائدة، وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. وعالما كجاهل على المعنى نفسه، وساكتا كناطق، لأن الكلام لا بد له من الجواب، والجواب لو جعل له جواب لم يكن للقول نهاية، يعني لو تابع الأمور الكلام وتسلسله استمر الإنسان ليتكلم، لكن لا بد من وزن الكلام وضبطه وأن يكون في حدود الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: ولقد أحسن الذي يقول: هتف امرئ لسانه في جده أو لاعبه، بين لها مقتله ركب في مركبه.
يقول: ولقد أحسن الذي يقول، وجدت في بعض المصادر ينسب إلى أبي محمد اليزيدي، ولها تتمة لهذه الأبيات، تتمة تنظر في كتاب الموشى لأبي الطيب الوشاء، وهو في الحكم والآداب، وفيه فوائد ثمينة جدا وحجمه ليس بالكبير. يقول الناظم: حتف امرئ لسانه في جده ولعبه. حتفه أي هلاك المرء، هلاك المرء لسانه في جده ولعبه، بين اللها مقتله. اللها اللحمة الحمراء التي في سقف الحلق، لهات الإنسان، يعني كأنه يقول بين اللها مقتله، أي مقتل الإنسان في لسانه، مقتل اللسان، مثل ما قيل مقتل المرء بين مقتل المرء بين لحييه وفكيه، بين لها مقتله ركب في مركبه. فإذا كان الإنسان يعني لا يبالي بالكلام فمقتله في لسانه. وكم من أناس أوردتهم كلمات قالوها المعاطب والمهالك في الدنيا والآخرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال حدثنا دويد بن مجاشع عن غالب بن القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أهنف، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل هياؤه، ومن قل هياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.
هذه وصية عظيمة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالها للأحنف بن قيس. والأحنف بن قيس مر معنا له كلمة أيضا عظيمة فيها حكمة في فوائد الصمت. قال الأحنف: الصمت أمان من تحريف اللفظ إلى آخر كلامه. فانظر هذه الموعظة التي سمعها الأحنف بن قيس وأثرها أيضا في الأحنف في مثل الكلمة التي سمعناها عنها قبل قليل. قال: يا أحنف، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. في بعض الروايات لهذا الأثر: فالنار أولى به. فهذه أمور يترتب بعضها على بعض، كثرة الكلام تسبب كثرة السقط يعني الزلل والخطأ، وكثرة الزلل والخطأ في الكلام تؤدي إلى قلة الحياء، وقلة الحياء تؤدي إلى قلة الورع، وقلة الورع تسبب موت القلب. نعم.
قال رحمه الله: وأنشدني الأبرش: ما ذل ذو صمت،
ما ذل ذو صمت
وما من مكثر إلا يذل، وما يعاب سموت، إن كان منطق ناطق من فضة فصمت در زانه الياقوت.
هذا كلام أيضا عظيم في أن الصمت لا يندم عليه الإنسان ولا يسبب ذلا ولا مهانة للإنسان، أما الكلام والإكثار منه فإنه يسبب المهانة للإنسان والمذلة ويتحمل تبعة كلامه. وفي الحكم: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب، صاغه الناظم في هذا البيت: إن كان منطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. نعم.
قال رحمه الله: أنبعنا ابن قتيبة قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت علي بن البكار يقول: جعل الله لكل شيء بابين، وجعل للسان أربعة، الشفتين مصراعين، والأسنان مصراعين.
هذا المراد به التأكيد على صيانة اللسان، إذا كانت الأشياء لها بابين، اللسان له أربعة أبواب، اللسان له أربعة أبواب، البابين الأولين الشفتين، والبابين الآخرين الأسنان، ولا يخرج الكلام إلا بفتح البابين، باب الأسنان وباب الشفتين. فله بابين، له أربعة أبواب، يعني بابين من أعلى وبابين من الأسفل، وهذا يدل يعني الشيء الذي له أبواب عديدة يعني أمر له خطورته ولا أهميته. فهذا كله المراد به أهمية حفظ اللسان وصيانته، هذه الأبواب العديدة التي تميز بها لها ما تقتضيه، وهو أن يحفظ هذا اللسان ويصان، وأن يحبس في هذه الأبواب فلا يخرج إلا فيما فيه نفع وفائدة. نعم.
قال رحمه الله: أنبعنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاهي بالبصرة قال: حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال: أنبأنا محمد بن يزيد بن خنيس أن وهيب بن الورود
بن الورد
أن شابا كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب ويحسن الاستماع ثم ينصرف من قبل أن يتكلم، ففطن له عمر رضي الله عنه فقال له: إنك تحضر مجلسنا وتحسن الاستماع ثم تنصرف من قبل أن تتكلم. فقال له الشاب: إني أحضر فأتوقى وأتنقى وأصمت فأسلم.
هذا الشاب أتاه الله الحكمة ووفقه في شبابه، فيقول هذا الشاب: إني أحضر فأتوقى وأتنقى. أتوقى بالسكوت من الخطأ والزلل، وأتنقى أي من الكلام ما طيبه وأنفعه فأستفيد وأنتفع، وأصمت فأسلم. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، ويعلم أنه إنما جعل له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال، والكلمة إذا تكلمت بها ملكته، والكلمة إذا تكلم بها ملكته، وإن لم يتكلم بها ملكها، والعجب ممن يتكلم بالكلمة إن هي رفعت ربما ضرته، وإن لم ترفع لم تضره، كيف لا يصمت، ورب كلمة صلبت نعمة.
هذا كلام عظيم جدا لأبي حاتم رحمه الله، يقول الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه، أن ينصف أذنيه من فيه. كيف يكون هذا الإنصاف؟ يعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد، جعلت له أذنان وفم واحد، فالإنصاف أن يكون ما يسمع أكثر مما يقول، لأن أذنان وفم واحد، فإذا أنصف أذنيه من فمه فالإنصاف يقتضي أن يكون ما يسمعه أقل مما يقوله، لأنه أذنان ليست واحدة وفم واحد، فالإنصاف أن يسمع أكثر مما يقول ويتكلم. قال إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول، لأنه إذا قال ربما ندم، وإن لم يقل لم يندم، السكوت ليس فيه ندم في الغالب، أما الكلام فكثيرا ما يندم الإنسان على الكلمة التي تخرج منه، والكلمة إذا خرجت ملكت الإنسان، وقبل أن تخرج فإن الإنسان هو الذي يملكها. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي قال أنشدني رجل من ربيعة: لأمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل على فيك مما ليس يعنيك شأنه بقفل وثيق ما استطعت فأقفلي، فرب كلام قد جرى من ممازح فساق إليه سحم هتف معجل، وللصمت خير من كلام بمعثم فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي.
هذه أيضا وصية عظيمة في صيانة اللسان وحفظه، وأنه بحاجة إلى طول سجن، كما سيأتي في الأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعمرك ما شيء علمت مكانه أحق بسجن من لسان مذلل، أي أن السجن، أن اللسان بحاجة إلى طول سجن. ثم في البيت الذي يلي يقول: اقفل على فيك، لأن الجار المجرور في قولي على فيك متعلق بآخر البيت اقفل، فأقفل على فيك مما ليس يعنيك شأنه بقفل وثيق ما استطعت، يعني اجتهد أن تضع على فيك قفل، أي تمنع اللسان من الكلام إلا في الأمر الذي يعنيك، أما الذي لا يعنيك وما لا فائدة فيه وما فيه مضرة فهذا ضع على لسانك أو على فمك قفل فلا تخرج كل كلام كان من هذا القبيل. فرب كلام قد جرى من مازح فساق إليه سهم حتف معجل، يعني كلمة لا يلقي لها بال أو قالها مازحا وتكون جرت إليه هلاكا معجلا وضررا عظيما. ولا الصمت خير من كلام بمأثم فكن صامتا تسلم وإن قلت فاعدلي. هذه وصية عظيمة جدا جمعتها هذه الأبيات. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن برد عن سليمان بن موسى قال أبو الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كفى بك ظالما ألا تزال مخاصما، وكفى بك آثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا إلا حديثا في ذات الله تبارك وتعالى.
هذا تحذير من الخصومات واللجج والممارات كثرة الكلام إلا إذا كان في ذات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا معروف بن الحسن الكتاني قال حدثنا كثير بن هشام عن عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن أبي سعيد عن كعب رضي الله عنه قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في السكوت.
وهذه الكلمة لكعب فيها أهمية السكوت، وأن العافية في السكوت والسلامة فيه، فالعافية التي هي السلامة عشرة أجزاء، تسعة منها أي تسعة أجزاء من أجزاء العافية في السكوت. نعم.
قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال: من الناس من عقله بفنائه، ومنهم من عقله معه، ومنهم من لا عقل له، فأما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، وأما الذي عقله بفنائه ف
فالذي يبصر ما يخرج منه ما يخرج منه بعد أن يتكلم، ومنهم من لا عقل له. فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى، فقال
يحيى القطان الراوي، نعم،
فقال هذه صفتنا، يعني الذي عقله بفنائه. واستحسن الكلام وقال لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة لعله سمعه من غيره.
هذا كلام عظيم جدا في أحوال الناس من حيث العقل، العقل عند التكلم. فيقول الناس على ثلاثة أقسام: من الناس من عقله بفنائه أي بساحته قريب منه، ومنهم من عقله معه، ومنهم من لا عقل له، أقسام ثلاثة. قال: أما الذي عقله معه فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم، هذا عقله معه، لا يتكلم بكلمة حتى يتبصر فيها ويتأمل وينظر في عاقبتها. وأما الذي عقله بفنائه، الذي عقله بفنائه فالذي يبصر ما يخرج منه بعد أن يتكلم، لأن عقله قريب منه بفنائه، فإذا خرجت الكلمة انتبه لها وأن مثلا فيها خطورة، ولهذا يرجع ويندم ويتأسف إلى آخره. القسم الآخر لا عقل له، القسم الآخر لا عقل له، وهو الذي يتكلم ولا يبالي. يقول: حدثت عبد الرحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى، فقال هذه صفتنا، قال هذه صفتنا، يعني الذي عقله بفنائه. واستحسن الكلام، أعجبه الكلام جدا، وقال لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبة، أي أن هذا كلام متين وقوي، ما أظنه من شعبة، يعني هذا لعله سمعه من أحد، لأن كلام قوي وعظيم ومتين في تقسيم الناس من حيث العقل عند التكلم. نعم.
رحمه الله. وأنشدني البغدادي محمد بن عبد الله بن زنجي،
ابن زنجي بكسر الزاي، نعم،
زنجي: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل، لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل.
نعم. يقول هذا الناظم: أنت من الصمت آمن الزلل، إذا كنت صامت عندك أمان من الزلل وسلامة منه، لأنه الصمت عافية وسلامة، والعافية عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، فأنت في عافية إذا كنت ملازما للصمت آمن من الزلل. أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل، إذا كنت كثير الكلام فأنت وجأ في وجل وخوف من تبعة الكلام. لا تقول القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل. وهذا حال كثير من الناس، يتكلم يتكلم وكثير يضرب يد على يد، يا ليتني ما قلت هذه الكلمة، والله أني ندمت، والله أني متأسف، استعجلت، هذه كثيرا تأتي على. فيقول: لا تقول القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل، يا ليتني لم أقل، ليتني لم أتكلم، والله أني استعجلت بهذا الكلام. هذا كثير يقع من الناس. فإذا بدل أن تندم بعد الكلام، زن الكلام قبل أن يخرج، أسلم لك وتتحقق عافيتك. نعم.
قال: سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت محمد بن المسيب يقول سمعت العباس بن الوليد بن مزيد يقول سمعت أبي يقول سمعت الأوزاعي يقول رحمه الله: ما بلي أحد في دينه ببلاء أضر عليه من طلاقة لسانه.
نعم، هذا واضح، يعني طلاقة اللسان والثرثرة وكثرة الكلام هذه من أعظم أسباب البلاء. نعم.
قال: سمعت محمد بن محمود النسائي يقول سمعت أبا أحمد بن أبي قديد يقول سمعت العباس بن عبد العظيم يقول سمعت عارما يقول سمعت خالد بن حارث يقول السكوت زين للعقل وستر للجاهل.
السكوت زين للعقل أي للعاقل، أي جمال له، وستر للجاهل، ستر للجاهل. ولهذا يقال الصمت صون للسان وستر للعي أي الجهل. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: لو لم يكن في الصمت خصلة تحمد إلا تزين العاقل وتشين الجاهل به لكان الواجب على المرء أن لا يفارق الصمت ما وجد إليه سبيلا. ومن أحب السلامة من الآثام فليقل ما يقبل منه وليقل مما
نعم وليقل من الإقلال وعدم الإكثار
وليقل مما يقبل منه، لأن
هكذا هي في الكتاب والنسخ الأخرى. فليقل مما يقبل منه، فليقل ما يقبل منه أي ليتكلم بالشيء المقبول النافع، وليقل مما يقبل منه، لعلها لا يقبل تراجع
في بعض النسخ، لا يقبل
في بعض النسخ وجدتها.
نعم
أي نعم هو هذا الأقرب. فليقل مما، فليقل أي ليتكلم ما يقبل منه، وليقل من الإقلال وعدم الإكثار مما لا يقبل منه. نعم
لأنه يجترئ على الكلام لأنه لا يجترئ على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق.
لا يجترئ على الكلام الكثير إلا فائق أو مائق. الفائق يعني الذي فاق أقرانه بحسن كلامه وضبطه لكلامه ووزنه لكلامه ومراعاته للحاجة والمصلحة، إلا فائق أي فائق أقرانه. أو مائق يعني أحمق وثرثار ولا يبالي بالكلام. فنعم لا يجترع الكلام الكثير إلا فائق أو مائق. نعم.
وقد ترك جماعة من أهل العلم حديث أقوام أكثر الكلام فيما لا يليق بهم، من ذلك ما حدثنا به محمد بن الحسين بن المكرم بالبصرة قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أمية بن خالد عن سعيد قال قلت للحكم ما لك لا تكتب أنزاذان؟ قال كان كثير الكلام.
نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا. والجاهل قلبه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلم به، وما أقل دينه من لم يحفظ لسانه. واللسان إذا صلح تبين ذلك على الأعضاء، وإن فسد فكذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله عن عبد الله عن قال أنبأنا سفيان عن رجل قال إني لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي. قال أنبأنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا أبو إسحاق عن الطالقاني عن الوليد بن مسلم قال قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. قال أبو حاتم رحمه الله والعاقل لا يبتدئ الكلام إلا أن يسأل، ولا يقول إلا لمن يقبل، ولا يجيب إلا إذا شوتم، ولا يجيب إذا شوتم، ولا يجازي إذا أسمع، لأن الابتداء بالصمت وإن كان حسنا فإن السكوت عند القبيح أحسن منه.
قوله رحمه الله لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب، هذا مر معنا نظير له فيما سبق. أين هو؟ مر علينا. يقول لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإن أراد القول رجع إلى القلب، فإن كان له قال وإلا فلا، يعني إن كان له قاله وإن كان عليه لم يقله. أين مر علينا؟ لا أريد تحديد الموضع في ما مر معنا. من يعرف يقول سطر كذا صفحة كذا. نعم. نعم. ها عطنا الصفحة والسطر 37. ها لا ليس الحسن بن سفيان، ليس هذا، مر معنا نظير هذا الكلام لسان العاقل يكون وراء قلبه فإذا أراد القول رجع إلى القلب، كلام بهذا المعنى. نعم. ها ارفع الصوت ما اسمع ايش يقول.
36.
36 اي سطر؟ ها لا ليس هذا. يقول العاقل لسان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إلى القلب. مرت معنا. نعم 34. أيوة أربعة وثلاثين. أي سطر؟ وهذا اللسان بريد الفؤاد. لا غير هذا. ها كم؟ 34. 33. نعم ثلاث ثلاثين. أي موضع؟ ها ترفع صوتك. الأبيات الأولى وكل فؤادك باللسان وقل له إن الكلام عليكما موزون فزناه وليك محكما ذا قلة إن البلاغة في القليل تكون. هذا قريب منه، لكن ثمة كلام شبيه ب أيوة أيضا ليس هذا. الله يحفظك. طيب واصل يا.
قال رحمه الله وأنشدني قال رحمه الله تعالى وأنشدني المنتصر بن بلال بن منتصر الأنصاري الصمت عند القبيه تسمعه صاحب صدق لكل مستحب فآثر الصمت ما استطعت فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهب.
هذا في أهمية الصمت. الصمت عند القبيح تسمعه صاحب صدق لكل مصطحب فآثر الصمت ما استطعت فقد يؤثر قول الحكيم في الكتب. ذكر قول الحكيم في البيت الذي يليه لو كان بعض الكلام من ورق لكان جل السكوت من ذهب. نعم.
قال أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزازي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر قال حدثنا أبي قال حدثنا المبارك بن فضالة عن المغيرة بن مسلم الجهدمي الهجيمي عن عصير بن جابر قال
بضم الهمزة أسير بن جابر
عن أسير بن جابر قال ما رضعت عنزا قط
ما رضعت
عنزا قط ولو قلت لا أرضعه خفت أن
لا أرضعها
ولو قلت لا أرضعها خفت أن يصير بي البلاء إلى أن أرضعها إلا البلاء
أرضعها. أنت تبغاه يرضع العنز يا شيخ؟ يرضع العنز وليس يرضع العنز. يقول أسير بن جابر ما رضعت عنزا قط. والرضاع معروف، ما رضعت عنزا قط يعني أن يضع الرضاع أن يضع فمه عند حلمة العنز ويمص منها الحليب. يقول ما رضعت عنزا قط ولا قلت، يعني لما يتكلم بهذا الكلام يقول ما قلت لا أرضعها خفت أن يصير بي البلاء إلى أن أرضعها. إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالقول. يقول أنا لم أقل لا أرضعها وإنما أخبر عن ما مضى لم أرضع عنزا قط، ولم أقل لا أرضعها لأن البلاء موكل بالمنطق. وهذا مثال جميل يعني لهذه الحكمة أو المقولة، إن البلاء موكل بالمنطق. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحترز من منطقه ويتجنب مثل هذا الكلام لأن البلاء موكل بالمنطق، موكل بالمنطق أي مقرون بالمنطق الإنسان. نعم.
قال رحمه الله
نعم.
وأنشدني الكريزي
ليس هذا، بعدين ابحثوا عنه بالراحة في البيت ابحثوا.
وأنشدني الكريزي
مماثل لهذا الكلام تماما تجدونه مرة في هذا الكتاب في هذا الباب. نعم.
وأنشدني الكريزي استرلعي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن أيت جوابا، رب قول جوابه في السكوت.
استر العي ما استطعت بصمت، العي الجهل، ما استطعت بصمت إن في الصمت راحة للصموت. الصمت راحة وعافية وسلامة للصموت أي للصامت الذي لا يتكلم. واجعل الصمت إن عييت جوابا، إن عييت أن عجزت عن الجواب اجعل الصمت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. نعم.
قال رحمه الله وأنبأنا محمد بن المنذر قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما من شيء أحق بطول
ما شيء
أحق بطول سجن من لسان.
طول سجن من لسان، هذا قسم من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه بالله الذي لا إله إلا هو، أن ما شيء أحق بطول سجن من اللسان، يعني اللسان يحتاج إلى سجن طويل، وألا يتكلم الإنسان إلا بالنفع المحقق، كما مر معنا في الحديث الذي صدر به المصنف الترجمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله العاقل يحفظ أحواله من ورود الخلل عليها في الأوقات، وإن من أعظم الخلل المفسد لصحة السرائر والمذهب لصلاح الضمائر الإكثار من الكلام، وإن أبيها له كثرة النطق، ولا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيها له من النطق.
وهذا كلام جميل، يعني النطق مباح، يعني الكلام المباح مباح، لكن أيضا التقليل من المباح حرز للإنسان من الزلل فيما لا يباح والدخول فيما لا يعني الإنسان. ولهذا قال لا سبيل للمرء إلى رعاية الصمت إلا بترك ما أبيح له من النطق. نعم.
قال رحمه الله كما أنبأنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن سفيان عن نسير بن زعلوق عن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صحب الربيع بن خثيم 20 عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب.
الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى سيرته عطرة في أدبه وخلقه وتواضعه وجمال أخلاقه وجميل آدابه رحمه الله تعالى. من يقرأ سيرته يقف على أمور عجب في جمال السيرة وجمال الخلق، ومن ذلك ما ذكر هنا أخبرني من صحب الربيع بن خثيم 20 عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب. 20 عام صحبه ما سمع منه ولا مرة واحدة كلمة تعاب، وبعض الناس في اليوم الواحد يسمع منها 20 مرة كلمة تعاب أو أكثر، وهذا 20 عام صحبه يقول لم أسمع منه كلمة واحدة تعاب. نعم.
قال أنبأنا الجنيد أحمد بن محمد بن حبيب قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله عن عبد الله قال أنبأنا سفيان عن أبي طعمة عن رجل من الحي قال أتيت الربيع بن غثيم بنعي الحسين وقالوا اليوم يتكلم مقالة فتأوه ومد بها صوته ثم قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
كان معروف بقلة الكلام، كان معروفا بقلة الكلام ولا يخرج منه الكلام إلا موزونا ولهذا لاحظوا في هذا الموقف قالوا اليوم يتكلم مقاله، اليوم يتكلم، لأنه هذا مصاب عظيم جدا، قتل الحسين وقتل ظلما رضي الله عنه، فقالوا اليوم يتكلم مقاله. قال فتأوه ومد بها صوته، وفي بعض الروايات لهذا الأثر قال قتلوه ومد بها صوته، ثم قال اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ولم يزد على قراءة الآية. فله مواقف عجيبة في هدوءه وقلته من الكلام، ولا يتكلم إلا بكلام عظيم جدا، لا يتكلم إلا، وهنا اكتفى بذكر هذه الآية وأتى بها في موضعها المناسب استشهادا بها واستدلالا بها، فلم يزد على قراءة هذه الآية العظيمة، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وكان في هذا الرجل حلم عجيب وأنات وتؤدة وصبر وبعد عن الغضب، من الكلمات التي أعجبتني كثيرا جدا في ترجمته رحمه الله وهي في سير أعلام النبلاء، أنه كان لا يغضب، وإذا غضب من شخص قال بارك الله فيك، إذا غضب من شخص قال بارك الله فيك، يعني هذا في حالة الغضب، إن حصل ولا يغضب، لكن إن حصل غضب يقول لمن أغضبه بارك الله فيك. ويذكر عنه في سيرته أن كأنه كان عنده ناقة أو فرس يحبه جدا، فأرسله في مع أحد العبيد عنده، أحد العبيد الرقيق عنده أرسله في حاجة، فكأن الفرس تلدم فضربه هذا العبد على وجه ضربة أضرت بعينه، أضرت بعينه، فجئ به وقيل أن فلان خادمك فعل كذا كذا واندلقت عين الفرس، وكان يحب الفرس حبا عظيما. قالوا اليوم يقول مقالته، هم يعرفونه في هدوء وأنه لا يغضب، قالوا اليوم، لأن هذا الفرس يحب حب عظيم جدا، وهذا الخادم عنده ضرب الفرس على وجهه حتى أعمى عينه. فلما جاء به والخادم موجود قالوا على الوجه، يعني ضرب على الوجه، أشهدكم أنني اعتقته لوجه الله، أشهدكم أني أعتقته لوجه الله، أعتق الخادم. فكان فيه احتمال عجيب جدا، يعني الذي يريد أن يقرأ في الاحتمال والصبر ويقرأ سيرة هذا الرجل، سيرته عجيبة وجميلة في هذا الباب. هنا يقول أنه في الأثر اللي قبله يقول صحبه 20 عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب. من كلماته الجميلة قوله رحمه الله ذكر الله خير لكم من ذكر الرجال، ذكر الله خير لكم من ذكر الرجال. وأيضا من كلماته الجميلة فيما ذكره الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء قال ذكر الناس داء وذكر الله دواء، ذكر الناس داء أي مرض، وذكر الله دواء شفاء للقلوب. قال الذهبي معلقا إي والله العجب منا، يقول العجب منا، يعني كيف أن ندع الدواء ونقبل على الداء ونكثر من الداء. نعم.
قال رحمه الله أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمرو بن حبيب قال حدثنا الأصمعي قال بينما أنا أطوف بالبادية إذا أنا بأعرابية تمشي وحدها على بعير لها، فقلت يا أمة الجبار ما تطلبين؟ قالت من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال فعلمت أنها قد أضلت أصحابها، فقلت لها كأنك قد أضللت أصحابك. قالت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فقلت لها يا هذه من أين أنت؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فعلمت أنها مقدسية. فقلت لها كيف لا تتكلمين؟ فقالت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقال بعض أصحابي ينبغي أن تكون هذه من الخوارج. فقالت ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فبينما نحن نماشي إذ رفعت لنا قباب وخيم، فقالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال فلم أفطن لقولها، فقلت ما تقولين؟ فقالت وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال يا بشرى هذا غلام. قلت بمن أصوت وبمن أدعو؟ فقالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة.
يعني أنها وصلت إلى خيام أهلها وربعها وأشارت بهذه الآيات إلى ذلك، فقال بمن أصوت، يعني ما الأسماء التي أناديها؟ نعم.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فإذا نحن
يعني هذه أسماء أبنائها يحيى وزكريا وداود. نعم.
قال فإذا نحن بثلاثة إخوة كالآلي، فقالوا أمنا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث. فقالت الحمد لله الذي أذهب عنا الهزن، إن ربنا لغفور شكور. فأومعت إلى أحدهم فقالت فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فقلت إنها أمرتهم أن يزودونا، فجاءوا بخبز وكعك. فقلت لا حاجة لنا في ذلك. فقلت للفتية من هذه منكم؟ قالوا هذه أمنا ما تكلمت مذ 40 سنة إلا من كتاب الله تعالى مخافة الكذب. فدنوت منها فقلت يا أمة الله أوصني. فقالت لا
أوصيني.
فقلت يا أمة الله أوصيني. فقالت لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فعلمت أنها شيعية فانصرفت.
هذه القصة، في قصة هذه المرأة التي يقال أنها ما تكلمت منذ 40 سنة إلا من كتاب الله مخافة الكذب، يعني لو أن المصنف لم يذكرها لكان أولى، لو أن المصنف لم يذكر هذه القصة لكان أولى. أولا من حيث الإسناد، يعني الغلابي بفتحتين فتح الغين واللام، قال عنها المصنف يروي عن المجاهيل، وقال عنها الدارقطني متهم بالوضع. فأول إسناد لا يصح، ولو صح إلى هذه المرأة بالأسانيد الصحاح ففعلها غير صحيح، يعني حتى لو صح الإسناد هذا الإسناد لم يصح، فالخبر أصلا مطعون في إسناده. لكن لو قدر أن الإسناد صحيح إلى هذه المرأة وأنها فعلا 40 سنة ما كانت تتكلم إلا بالقرآن مخافة الكذب، فعمله غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه، وهذا العمل ليس من شرع الله، ولو كان هذا العمل من شرع الله لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولسبق إليه الصحابة، فهم السباقون لكل خير. وما أثر عن واحد من الصحابة أنه انقطع الكلام 4 أيام فضلا عن 40 يوما لا يتكلم فيها إلا بالقرآن، هذا أمر ما فعله الصحابة، وليس هو من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إليه ولا دعا إليه، ولو كان خيرا لدل إليه عليه الصلاة والسلام ولحث عليه، فهذا العمل ليس مشروعا. فأول الإسناد غير صحيح لهذه المرأة، ولو صح الإسناد بالأسانيد الصحيحة إليها فهو عمل غير مشروع أصلا، لم يشرع لنا أن الإنسان لا يتكلم إلا بالقرآن، هذا لم يشرع لنا، وإنما يتكلم الإنسان والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يسأل الناس ويسألونه ويخاطب ويخاطبونه، فما ذكر في سيرته أو سيرة أصحابه أو سيرة التابعين وأهل العلم والفضل ما ذكر في سيرة أي واحد منهم أنه لا يتكلم إلا بالقرآن مخافة الكذب، وكانوا أخوف الناس من الكذب وأشدهم حذرا منه وما تكلموا في كلامهم بالقرآن. هذا كلام غير صحيح وليس من شرع الله سبحانه وتعالى ولا من دينه. والتعبد لله بما لم يشرع من طرائق الجهلاء، الجهلاء قد يصطنعون من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله. والأصل في هذا الباب الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله: قد ذكرت ما شاكل هذه الحكايات في كتاب حفظ اللسان، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب.
مكثر رحمه الله من التصنيف، يعني تجد الأبواب المتنوعة، كل باب له فيه مصنف، لكن عرفنا أن أكثر مصنفاته فقدت رحمه الله. نعم.
قال: فالواجب على العاقل أن يروّد نفسه على ترك ما أبيح له من النطق لئلا يقع في المزجورات، فيكون
المزجورات أي المنهيات والممنوعات. نعم.
فيكون حتفه فيما يخرج منه، لأن الكلام إذا أكثر منه أورث صاحبه التلذذ بضد الطاعات، فإذا لم يوفق العبد لاستعمال اللسان فيما يجدي عليه نفعه في الآخرة، كان وجود الإمساك على السوء أولى به. وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصهاؤه. وأقلل إذا ما قلت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه.
نعم، إذا قل قول المرء قلت أخطاؤه. ولن يهلك الإنسان إلا إذا أتى من الأمر ما لم يرضه نصحاؤه، ولهذا يحتاج المرء إلى أصدقاء نصحاء. والكلام الذي لا يقره النصحاء الأخيار يتجنبه وإن كان يعجب الأشرار والبطالين. نعم.
قال رحمه الله: أنبأنا محمد بن الحسن بن الخليل قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال معرق الإجلي.
لا تفتح الصفحة التي بعدها. يقول: أمر أطلبه منذ 20 سنة وأنا أبحث عنه. فكروا ما هو هذا الأمر، 20 سنة وهو يطلب هذا الأمر، أمر منذ 20 سنة وأنا أطلبه، ما هذا الأمر؟ يعني الذي يقدر في أو يقدر في أذهان كثير من الناس متع دنيوية وأشياء مصالح الدنيا ومتعها. انظر ماذا كان يطلب ويجتهد في تحصيله منذ 20 سنة وهو يجاهد نفسه على أن يحصله. نعم. أمر
أنا في طلبه منذ 10 سنين.
ولست بتارك طلبه، ما زلت لست يا آيس أنا حريص على طلبه وتحصيله. نعم.
قيل وما هو يا أبا المعتمر
يا أبا المعتمر
قيل ما هو يا أبا المعتمر قال: الصمت عما لا يعنيني.
يقول: منذ 10 سنين وأنا أطلب هذا الأمر، أن أصمت عما لا يعنيني، ولست آيس، لست بتارك طلب، أنا مجتهد، ما زلت مجتهد في طلب هذا الأمر، الصمت عما لا يعنيني. في مثل هذا تكون الهمم العالية، هذه همة عالية ورفيعة جدا، منذ 10 سنين وهو من همته أن يصمت عما لا يعنيه، ولا يزال تحصل منه فلتات، ويقول: لست بآيس أن أصل إلى هذه المرتبة أن أصمت عما لا يعنيني. فهذا منذ 10 سنين وهو يطلب هذا الأمر، وانظروا أحوال كثير منا منذ سنوات ما الذي يطلبه في تفاوت الناس في هممهم. نعم.
قال رحمه الله: أنبأنا إبراهيم بن نصر العنبري قال حدثنا علي بن الأزهر الرازي قال حدثنا إبراهيم بن رستم قال: سمعت خارجة يقول: صحبت عبد الله بن عون 15 سنة، وما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا، والله أعلم.
عبد الله بن عون صاحبنا قبل قليل، ذكرتموه ولا نسيتموه؟ عبد الله بن عون راجعوا سيرته في سير إعلام النبلاء، سيرة عجيبة جدا في أخلاقه وآدابه وتواضعه، وسيرته عجيبة جدا. قبل قليل نعم مر علينا سيرة الربيع بن خثيم، واختلط عليه الأمر. أنا ذكرت لكم قصة عبد الله بن عون أنه يقول ما تكلمت أنه كان لا يغضب. نعم هذه لعبد الله بن عون وليست للربيع. الشاهد أن قصة الربيع بن خثيم أو سيرة الربيع بن خثيم وسيرة أيضا عبد الله بن عون سيرة عطرة وجميلة جدا وفيها معاني عظيمة سبحان الله. فيقول خارجة بن مصعب يقول صحبت عبد الله بن عون 15 سنة فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا. في ترجمة الربيع مر معنا 20 عاما لم يسمع منه كلمة تعاب، 20 سنة لم يسمع منه كلمة تعاب. وهنا خارج بن مصعب يقول صحبت عبد الله بن عون 15 سنة، في بعض الروايات 24 سنة، فما أظن الملائكة كتبت عليه شيئا، في بعض الروايات ما أظن الملائكة كتبت عليه خطيئة. هذا المراد بقول شيئا أي خطيئة. وبهذا الأثر ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة. وهذا تنبيه من المصنف أن قراءة سير أمثال هؤلاء الأعلام نافع جدا لطالب العلم في أدبهم وأخلاقهم ولزومهم للصمت وقلة الكلام إلا فيما يعني. قراءة هذه السير العظيمة نافعة جدا للعبد في تهذيب نفسه وتأديبها بالآداب الفاضلة والتحلي بسير هؤلاء العطرة العظيمة. ألحقنا الله وإياكم بالصالحين من عباده وهدانا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.